باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 34، وصلنا العدد تقريبا 24. ربنا له كل المجد كتب لوحين جداد مرة أخرى، وموسى النبي قعد معاه 40 يوم و40 ليلة على الجبل، وربنا رجع يعيد التوصيات تاني على الشعب اللي انحرف وتاب. وضمن ما قال له تحفظ الأعياد، وده الجزء اللي وقفنا عنده، 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل، فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. مجرد أن الشعب يلتزم بال3 أعياد الكبيرة ويصلي في مواعيد منتظمة ويعمل العبادة بشكل منتظم، واخد وعد بيقول له وسع تخومك. تعالوا نتفهمها بروح العهد الجديد. احنا طبعا في العهد الجديد لا فارق معانا أرض ولا فارق معانا عمر، احنا الوعد عندنا بالحياة الأبدية. إنما ما يشغلنا كمسيحيين إن احنا نبقى نور للعالم وملح للأرض. كلمة أوسع تخومك يعني ربنا يستخدمك في إن آخرين يتوبوا على إيديك، أو إنك تنور المكان اللي أنت فيه، لأنه قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. فهنا بيقول أطرد الأمم، الأمم دول الشياطين، رمز للشياطين، وأوسع تخومك. يبقى لما الواحد فينا يكون ملتزم بعبادته، ملتزم مع ربنا في الأصوام، في الأعياد، في صلوات الأجبية، في القداسات، مركز كده زي التوصيات اللي ربنا قالها له، من غير ما يعمل مجهود تخومه تتوسع، يعني تأثيره على اللي حواليه يزيد. عارفين ليه احنا شعبنا احيانا يكون غير مؤثر؟ ليه المسيحيين يبقوا موجودين في بلد لكن مش مؤثرين؟ ببساطة لانهم مش ملتزمين. هم لو كانوا ملتزمين بعبادة مسيحية صادقة هتلاقوا الناس كلها تتأثر بيها. نفس الموقف ده باين في اعمال 2. سفر الاعمال كان كل الناس بدائية، لسه ناس بسيطة كلها امنت يوم 50، وكل يوم ينضاف عليهم عدد بسيط. يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل وكسر الخبز والصلوات والشركة. وبعدين يقول بعدها على طول كان الرب يضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون. طب عملوا ايه زيادة؟ ليه ربنا عمال يضم ناس تخلص؟ عشان هم مواظبين على الصلاة وعلى التعليم وعلى حياة مقدسة. النتيجة الطبيعية ايه؟ التخوم تتوسع والحكاية تنتشر. كأننا عاوزين نراجع المبدأ اللي حطه ربنا، لما الخميرة تبقى حية تخمر العجين كله من غير مجهود كبير. وهو يشبه ملكوت السماوات، خميرة أخذتها امرأة، امرأة دي الكنيسة، والخميرة دي كلمة ربنا أو الحياة الروحية. لما يكون شعب ربنا حي كده، خميرة مصحصحة، تحطها في أي عجين تخمر. فهنا يوسع تخومك بتشاور لنا على غلطة جوانا، احنا مش مؤثرين كفاية في اللي حوالينا لاننا مش ملتزمين كفاية، لا نعبد الرب بأمانة كما طلب ربنا من شعبه في وقت موسى النبي. لا يشتهي احد ارضك حين تصعد لتظهر امام الرب الهك 3 مرات في السنة، لا تذبح على خمير دم ذبيحة. قلناها دي، الخمير ساعات يبقى رمز للخير وساعات رمز للشر، مهم حاجة مؤثرة. ما هو الحاجات الحلوة معدية والحاجات الوحشة معدية، يعني الكذب معدي يتنقل، وأيضا الصدق برضو بعد شوية لما تتعامل مع ناس صادقين تتأثر. فالخمير هنا إشارة للشر، لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، يعني ما تيجي تقدم ذبيحة كنش عندك خميرة في البيت، معناها أنك ناوي تتوب، يبقاش في شر في حياتك بعد كده. لا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح، ما تبيتش ذبيحة الفصح لتاني يوم. كل ده كان كلام اتقال قبل كده لو أنتم ذاكرين معانا من بدري، من وقت ما عملوا ذبيحة الفصح كان قال لهم تاكلوها في يوميها، ما تبقوش منها حاجة لبكرة، وهي إشارة أن العمر قصير وأنه يتلحق يا ما تلحقش. في نفس الوقت الكنيسة خدت منها طقس بسيط، ما تبيتش التناول. تلاحظوا أن احنا إيه، التناول بتاعنا لازم يخلص في يوميها، ما نخزنوش لتاني يوم. في بعض الكنائس ساعات تعمل كده، بغض النظر دي اختلافات طقسية، لكن احنا واخدينها من هذا المعنى. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. أول بكر من أبكار الأرض، يعني بكور الأرض، يعني الأطفة الأولى تجيبه الرب هنا. منها برضو جت فكرة البكور عموما. احنا ما زلنا في العهد الجديد بنقول يا شعب المسيح، مفروض ان البكور علينا. يعني ايه؟ لما تشتغل شغلة اول اجر ليها تدي ربنا، لان هو اللي اداك الصحة وهو اللي ادالك الشغل وهو اللي فتح لك الباب، فيبقى ربنا يعني له حق في البكور دايما. وهتلاقي قصاد البكور في بركات بلا عدد. فبيقول اول ابكار ارضك تحضره الى بيت الرب اله، لا تطبخ جديا بلبن امه. في حتة في الشريعة اليهودية اتكلمنا عنها قبل كده تدل قد ايه ربنا حنين على كل الخلائق. يعني مجرد انه رضيع لسه بيرضع من لبن امه، بس ده خروف برضو ما تطبخوش، لان ده ايه، وجع قلب للام يمكن لما تحس ان رضيعها اختفى من قصاد عينيه. فلا تطبخ جديا بلبن امه، عشان برضو يخلي قلبهم طري شوية وحنين، ما يبقوش كده قصات القلوب. وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. قال له أنا متفق معك، فأنا عاوزك تسجل الاتفاق. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. برضو سبق وقلنا ازاي يقعد 40 يوم لا يشرب ماء. ما احنا قلنا برضو انه دي معجزة، يعني لو بصيت من الناحية الطبيعية ما ينفعش، ما فيش انسان يقعد 5-6 ايام من غير ماء. يجوز يقعد من غير اكل كم يوم، لكن من غير ماء لا، صعب، طبيا شبه مستحيل. فعشان يقعد 40 يوم من غير ماء، لا، يبقى في معجزة في الموضوع. وهو كتير على موسى النبي اللي قاعد مع ربنا بالأربعين يوم أنه يعيش في حالة معجزية. دي اسمها حالة معجزية. حالة معجزية يعني هي الحالة ذاتها من أولها لأخرها كده معجزة. زي ما تتكلموا عن السواح مثلا، السواح دي حالة معجزية، لأنه كانوا يتوجد من مكان لمكان كده بطريقة خارقة للطبيعة. طب ما هي طبعا دي معجزة مش حاجة طبيعية. فكون موسى النبي ولا إيليا كانوا يقعدوا بالأيام من غير مية، ده فوق الطبيعة البشرية. وده مش كثير عليهم اللي حابين ربنا كل هذا الحب يقدروا يتساموا بالطبيعة. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر. وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوح الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم إن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. هنا حصل موقف جديد. مش أول مرة موسى يطلع الجبل وينزل. حصلت أول مرة لما استلم الشريعة، وبعدين حصلت مرة بعدها لما طلع يصالح ربنا بعد حكاية العجل الدهن، ودي ثالث مرة طلع يستلم الشريعة مرة أخرى. المرة دي بقى وهو نازل هو مش واخد باله إنه جلد وشه ابتدى يلمع، يعني زي في نور طالع من وشه وهو مش واخد باله. واحد يقول طب ليه ما حصلتش من اول مرة؟ كأن ربنا عاوز يقول من كتر الصلاة، من كتر الحضور امام الله، في نور كده بينطبع على الانسان. الراجل ده بقاله زيادة عن 120 يوم على 3/4 لغاية دلوقتي مقضيهم مع ربنا، يبقى فطبيعي من كتر الوقوف قدام ربنا حصل حاجة فوق الطبيعة. ويمكن ده كان بادرة كده بتشاور في المستقبل على حادثة التجلي. هو التجلي حصل في ايه؟ ما هو موسى كان حاضر في التجلي، والمسيح منور طبعا اقصى ما يمكن، وموسى ظهر وسط النور ده بيتكلم عليه معاه وإيليا كمان. فموسى وإيليا بالذات يفكرون بحكاية الأربعين يوم، الاتنين كانوا بيصوموا أربعينات والاتنين كانوا منورين في التجلي، بس نورهم ما يجيش جنب نور المسيح، كان زي نور انعكاس من نور المسيح. فإذا النور اللي يجي على وش موسى هنا ما هو إلا نتيجة نور ربنا المنعكس عليه. الحياة ده اللي بيحصل معاكم كلكم، انتوا لما ايه تطلعوا مثلا من يوم الجمعة العظيمة ولا من سبت النور ولا ايام طويلة نكون بنصلي فيها كتير، نقول لبعض انت منور، يعني ايه من كتر الساعات اللي في الصلاة في نور برضه من ربنا على وشك. طبعا النور ده مش لازم يكون حرفيا، يعني مش هناخد بركتكم يعني لسه شوية، انما ممكن يكون نور مجازي، يعني ايه يعني مجرد الوداعة، البشاشة، السلام، البساطة، الحاجات دي تخلي الواحد حاسس انك انت كنت قاعد مع ربنا. لكن واحد طلع عصبي مفيش نور طبعا، ضلمة، واحد طلع عمال يتكلم عن الناس، يبقى محصلش لقاء حقيقي مع ربنا. لكن لما الواحد يكون في لقاء مع ربنا يبقى في كده بصيص من النور انعكس عليه. قديس استفانوس قيل عنه حاجة شبه كده، إنه هما بيحكموه في بداية المحاكمة كانوا يرون وجهه وكأنه وجه ملاك، لاحظوا كده أن وشه فيه نعمة كبيرة. وعلى آخر الحكاية وهما بيرجموه كان وشه منور وهو بيقول لا تقيم لهم هذه الخطية، مع أنه بيترجم، لكن من كثر التأمل والصلاة بيقول أنا شايف السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة، وهو بيقول كده كانوا بيرجموه كان وشه منور. فكرة النور دي تخلينا نفتكر تاني الآية بتاعت أنتم نور العالم، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال. المكيال هنا أحبائي غالبا المشغولية، المشغولية الزيادة تخليك ما تقعدش مع ربنا، ما تتكلمش معاه، ما تحكيش، ما تسمعوش، فتلاقي النور عمال يبهت، الشعاع البسيط اللي موجود جواك ده عمال يطفي. من ناحية ربنا فتيلة مدخنة لا يطفئ، يعني مش ربنا اللي عاوزك تنطفي، لكن انت سايب نفسك تطفي زي العذارى الجاهلات ما حطيتش زيت. لكن لو انت واعي من الحكيمات هتهتم انك انت تمتلئ بالروح فتبقى منور وباين عليك النعم. احنا طول الصوم الكبير ما يشغلنا هو الامتلاء بالروح، هو ان النور اللي فينا يزيد، النعمة اللي جوانا تزيد، انعكاس نور المسيح علينا يبان. فاروا اعمالكم الصالحة وايه يمجدوا اباكم الذي في السماوات. يقول كان لوحين الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل ان موسى لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه، يعني وهو اثناء ما بيتكلم مع ربنا كان وشه عمال يزداد نور اثناء الكلام بيحصل ده كله. يبقى جوه القداس في نعمة بتاخدها وفي نور، لكن يعني ربنا يمكن مش بيرضى يظهره للناس عشان انت ما تقعش في كبرياء او افتخار. فنظر هارون وجميع بني اسرائيل موسى واذا جلد وجهه يلمع فخافوا ان يقتربوا اليه. الناس بقى شايفة موسى نازل من على الجبل مسافة مقرب شوية ابتدوا يخافوا منه. ليه؟ لما طلع ما كانش كده نازل وشه منور، فزي اللي عايلين هم، وهم بطبعهم يعني ما لهمش في النعمة نصيب، لأنه لما كان ربنا بيتكلم على الجبل قالوا لموسى روح اسمع انت، احنا مش عايزين نسمع، مش قد الكلام ده. وكذلك لما موسى بقى وشه منور المفروض يجروا عليه ياخدوا بركته، انما يعني زي اللي قلقوا منه وبعدوا عنه. فخافوا ان يقتربوا اليه فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة فكلمهم موسى. قولوا هارون والكبار وموسى عاد يقول لهم اتفقت مع ربنا على إيه. وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، يعني موسى لقاهم برضو إيه هيبين الوقفة ومش قادرين يقربوا قوي، أما ابتدى يحط برقع عشان يعرف لما يتكلم يقدروا يكونوا واقفين حواليه. فابتدى يحط برقع، دي كانت جديدة بقى، إنه موسى النبي عمل البرقع ده عشان النور اللي طالع منه ما يعطلش لقائه مع شعبه، وكأنه هو جاي من السماء من عالم تاني وهم بقى لسه أرضيين، فالفرق كبير والمسافة كبيرة قوي. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ينزع البقع، فأصبح موسى عنده طقس جميل قوي، يرجع يصلي يعمل كده، يرجع للناس يعمل كده. إيه الحكاية يا موسى؟ لما يرجع لربنا خلاص برقوع، إيه الحكاية؟ فتحت خلاص وجها لوجه، ده التعبير اللي هيستخدمه بولس الرسول، يقول بقينا احنا وشنا في وش ربنا من غير برقع. إنما بالنسبة لموسى بالعهد القديم لسه في برقع. فبولس الرسول بالذات خد الحتة دي هنقراها دلوقتي، وقال لغاية دلوقتي البرقع موجود عند اليهود. يعني ايه برقع ده بتاع موسى؟ قال لا، يعني في برقع على وشهم معطلهم يشوفوا الحقيقة. يعني جماعة اليهود اللي لسه بيقروا التوراة، لسه ما أمنوش بالمسيح، عندهم النبوات وعندهم المزامير وعندهم موسى النبي، وكل ده بيتكلم عن المسيح، وفي برقع مغطي موقف حالهم معطلهم ان هم يشوفوا النور الحقيقي، فمش قابلين المسيح. كان الطبيعي ايه؟ ان كل اليهود يبقوا مسيحيين، ده الطبيعي، لان اليهود اللي عندهم كتاب كتب النبوات والتوراة كلها بتشاور على المسيح. كل العهد القديم في اتجاه ان المسيح جاي. طب لما المسيح جاي ما قبلتهوش ليه؟ البرقع. البرقع هنا مقصود به الغشاوة. يمكن دي بانت في قصة بولس الرسول لما آمن. فاكرين بولس كان يهودي متعصب، بس كان فيه غشاوة على عينيه، والغشاوة بانت لما شاف نور المسيح اتعمى. فلما اتعمى وجا حنانيا يعمده نزلت قشور من عينيه، هي دي البرقع، كأن البرقع اتسال، فشاف الحقيقة اللي ما كانش راضي يشوفها قبل كده، ان يسوع المسيح اللي هو بيضطهده ده هو المسيح اللي اليهود مستنين، هو ربنا المتجسد. فالبرقع أصبح إشارة أن اليهود مش عاوزين ولا قادرين ولا فاهمين نعمة ربنا، مخهم كده إيه قفل كده، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون. في برقع، برقع يعني زي حيطة كده، زي حاجز بينهم وبين نعمة ربنا. النهاردة اللي كنت بقرأ كلمة الأوريجينوس، العلامة أوريجينوس، يقول لغاية دلوقتي أحيانا يكون شعبنا بيكلم في العهد الجديد على رأسه برقع. يعني إيه؟ يقول في واحد لا يعني إنه يفتح الإنجيل ويقرأ، ده عنده برقع. في واحد يقرأ ولا يستعني إنه يفهم، ده لسه في برقع. في واحد يقرأ ويفهم وما يفرقش معاه يعمل، برضه لسه في برقع. البرقع هنا المعطل، الحاجز اللي بينك وبين النعمة. لما تقرأ الكلام اقراه باهتمام، ولما تقرأ حاول تفهم، ولما تفهم حاول تعمل اللي فيه، وبالتالي يبقى فيه نور في حياتك. لكن ما تقراش او ما تفهمش او ما تعملش، في الاخر الحكاية سيان، ما حصلش اي تغيير، وكأن البرقع على وشك وفي نور صحيح بس انت مش شايفه، لأنك أنت البرقع على عينيك أنت. موسى بقى حط البرقع لأن الناس مش مستحملة النور. لما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا، وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. فموسى دلوقتي عنده وضعين، وضع برقع ووضع من غير برقع. اللي من غير برقع يعني التلقائية بتاعته مع ربنا، فأصبح الأريح له هي القعدة مع ربنا، إنما أصبح وضعه مع الناس مكلف نفسيا، لأنه حط حاجز دلوقتي بقى هو تبع ربنا أكثر ما تبع الناس. فالتلقائي بتاعه إنه يشيل البرقع ويقعد براحته مع ربنا يحكي، لكن مضطر يعني لما يبقى وسط الناس يحط بقى الحاجز ده اللي بينه وبين الناس. تعال نشوف القديس بولس أراها إزاي، لأن القديس بولس له تأملات جميلة جدا في التوراة بالذات، زي ما شفنا بقى قبل كده في العبرانيين. نقرأ كورنثوس الثانية إصحاح 3، كورنثوس الثانية 3، اللي حضروا معانا بقى رسالة كورنثوس فاكرين الجزء ده. يقول إيه؟ من أول عدد 3 كورنثوس الثانية 3:3 يقول ظاهرين أنكم، ده بيكلم بقى ناس زينا عهد جديد، رسالة المسيح، أنتم يا شعب يعني رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجارية. هنا بيلمح ليه بقى ألواح حجارية؟ يبقى في تلميح لنظام العهد القديم، كان لوحي حجر. فبيقول احنا دلوقتي في العهد الجديد معناش لوحين حجر، مش مطلوب ان يبقى مكتوب قدامنا لوحين بالمطلوب، لان احنا دلوقتي كلام ربنا مكتوب في قلبنا بروح ربنا، فمش محتاجين لوح خارجي يفكرنا بالكلام، الروح القدس اللي فينا هو اللي قال لنا الكلام ده، فالكلام جوانا، لو صلينا كويس الروح القدس هيفكرنا بالكلام ده، فاحنا مش محتاجين الواح حجرية، بل في الواح قلب لحمية. الواح طبعا ده اسلوب مجازي شوية، لكن عاوز يقول المكتوب دلوقتي ربنا كاتب على قلبنا اكتر ما كاتب على اللوحي العهد، كتب على قلبنا بالروح القدس اللي خدناه كل اللي عاوزه مننا، ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. أنا هفسر بسرعة عشان أدخل للحتة اللي فيها مقارنة واضحة وسيرة البرقع. بيقول مش إحنا اللي كويسين في حالنا، إحنا مش كافيين روحنا يعني، لا إحنا كفايتنا من ربنا، يعني النعمة هي اللي مخليانا ننفع نبقى بتوع ربنا، لكن كان علينا إحنا بشر مليانين ضعف. الذي جعل، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة، كفاة زي أكفاء أو إيه على قد النعمة دي يعني، لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح. وأول ما يبتدي يقول كده هيبتدي يقارن في 6-7 آيات بين نظام العهد القديم ونظام العهد الجديد، فبيقول لا الحرف بل الروح. الحرف هيشاور على نظام موسى وشعبه مع ربنا، والروح هيشاور على نظام نحن في العهد الجديد مع ربنا. لأن الحرف يقتل، لأن فعلا لما ترجعوا العهد القديم تلاقي الحرف عمل إيه؟ الحرف يعني الوصايا الحرفية تسببت في إيه؟ في موت الناس. اللي كان يكسر السبت يرجم، واللي كان يشتم أبوه يرجم، واللي كان يعمل كذا يعبد أوثان يرجم. يبقى أصبحت الوصايا كلها تقتل، مع أن الوصايا في غرضها كانت عاوزة تصلح البني آدم، لكن لأن الموضوع حرفي فكان كل الناس عمالة تكسر في وصايا وتستاهل الهلاك. لأن الحرف يقتل لكن الروح يحيي، يعني إحنا بتوع العهد الجديد الروح القدس اللي فينا ما دخلش فينا عشان يموتنا، ما دخلش فينا عشان يحكم علينا بالهلاك، لا دخل فينا عشان يدينا حياة أبدية رغم ضعفاتنا وسقطاتنا. هيبتدي بقى يشرح، إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة، إذا بيتكلم عن إيه؟ عن وضع موسى والشعب، سماها خدمة الموت. خدمة الموت ليه؟ لأن كل الشعب اللي اتخدم ده في زمن موسى نفسه كل الكبار ماتوا، ماتوا يعني هلكوا، هو كلنا هنموت، لكن هنا هلكوا يعني ما نفعهمش، عايشين مع موسى النبي وللأسف ما خدوش من إيمان، راجل عظيم يعني صديق لله، ومع كده ما طلعوش غير باتنين من الكبار اللي أمنوا وكملوا، فسماها خدمة الموت. وكانت منقوشة بأحرف في حجارة، يعني هو في عظمة أكثر من يبقى فيه لوحين ربنا كتبهم بإيده، وقبلها سمعوا صوت ربنا من على الجبل وهو بيقول الوصايا، ومع هذا كانت خدمة الموت. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، يعني إيه؟ حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى. بقى فهمت أنا ليه بجيب الحتة دي؟ عاوز يقول إنه بالرغم إن الخدمة بتاعت موسى نتيجتها في الآخر 2 أقول إيه في المليون مثلا، فالنتيجة وحشة قوي، خدمة موت، لكن كان خدمة فيها مجد، والمجد بان على انه ايه؟ بان على شكل النور اللي طالع من وش موسى لانه بيقعد مع ربنا، ومع انها خدمة موت يعني ما نفعتش الناس كتير، لكن كان لها مجد، كانت خدمة مجيدة، لأن المسؤول عنها موسى يقعد مع ربنا ينزل واخد نور من ربنا. نقرأ الآية لأنها صعبة شوية. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجار قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل. الزائل يعني عاوز يقول إيه؟ وهو يعني موسى لما وشه كان منور كده، مش في الآخر مات برضه؟ فهذا الوجه المنير برضه هو كمان اتدفن في التراب. هو هنا بولس الرسول مش بيغلط في موسى النبي ولا بيقلل من كرامته، هو بيتكلم عن الخدمة ككل. فبيقول الخدمة في العهد القديم ما كانتش قادرة تصلح الناس، الناس طبعها وحش، عندهم موسى النبي ما بيسمعولوش، وعندهم منظر موسى جاي والنور معاه في وشه وما تأثروش، وعندهم لوحين مكتوبين بصبع ربنا وما اتعظوش. فكانت خدمة موت، ومع هذا كان لها مجد، كان لها مجد يعني كان ليها كرامة لأنه انعكس النور على وش موسى. طب هو بيقول ده كل ليه؟ عشان يقارن بقى، عشان يقول الوضع الجديد بتاعنا. هقرأ الآية تاني. إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ فهمت الفكرة؟ عاوز يقول إيه؟ هما إحنا يا بتوع عهد جديد والروح القدس سكن فينا، روح ربنا، وكتب على قلب كل واحد فينا وصايا الله نفسه مش مكتوبة على حجر، وبقى راعينا الأول والمسؤول عنا مش موسى النبي، المسيح له المجد. يعني الشعب القديم ماشيين ورا موسى، الشعب الجديد ماشيين ورا المسيح. فاحنا عندنا امتيازين كبار قوي. الامتياز الأول انه احنا مش عندنا لوحين مكتوبين عليهم الوصايا، عندنا الوصايا مكتوبة في قلبنا بالروح القدس. عندنا امتياز تاني، زمان كانوا ماشيين ورا موسى النبي وهو برضو إنسان، حتى لو نور شوية في الآخر هو إنسان، إحنا ماشيين ورا المسيح شخصيا. فدي سماها بقى، إن كانت الخدمة الأولانية بتاعت موسى كان ليها مجد بان على شكل النور اللي طالع من وشه، طب أما الخدمة الروح كم تكون في مجد؟ يبقى إحنا المجد اللي لينا في العهد الجديد أو العز اللي إحنا فيه أعظم وأعلى كتير من خدمة العهد القديم. انتوا فاهمين ولا صعبة شوية؟ انا عمال اعيد وزيد عشان التكرار يعلم الشطار. انما خلي بالكوا بيقارن بين حياة اليهود مع ربنا وحياة المسيحيين مع ربنا. اليهود قدامهم موسى، احنا قدامنا المسيح. اليهود معاهم لوحين عهد بيفتخروا بيهم ما عملوهمش وكسروهم، واحنا عندنا الروح القدس جوانا كتب في قلبنا اللي ربنا عاوزه، فاحنا عندنا امتياز اكبر. فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه هيقولها بطريقة تانية، ودي طريقة بولس على فكرة، لما يقول معنى عميق شوية يعيده بكذا طريقة. بولس عشان فيلسوف شوية ساعات يقول حاجات كده ايه دسمة شوية، فعشان يطمن ان المستمعين فاهمين يعيد نفس المعنى بطريقة اخرى، فيقولها بطريقة اخرى نفس الفكرة. ان كانت خدمة الدينونة مجدا، هي خدمة الدينونة اللي هي خدمة العهد القديم اللي فيها اللوحين وفيها موسى وفيها النور وانتهت بموت الناس، فسماها خدمة ايه؟ الدينونة. يعني ايه؟ انتهت بإدانة الناس، الناس ما طلعوش براء. ان كانت خدمة الدينونة مجدا، والناس لما شافت موسى منور قالوا ايه المجد ده كله، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. احنا بقى مش خدمة دينونة، احنا بنتبرر، احنا نبقى خطاة وعاملين لخبطة كتير ونرجع لربنا زي الابن الضال يقبلنا ويبررنا، فاحنا ما بقيناش تحت خدمة الدينونة، تحت خدمة البر. البر اقرب لنا دلوقتي من الدينونة، الطبيعي لشعب الله انه يوصلوا السماء دلوقتي لانها خدمة بر. ان كانت خدمة الدينونة مجدا فبالاولى خدمة البر تحصل في مجد. هيقولها بطريقة تالتة، لا هيكمل هنا حاجة مهمة، لأن واحد هيقول له طب استنى يا بولس، طب موسى وهو في العهد القديم وشه منور، طب انا جوايا الروح القدس مش منور ليه؟ وربنا كاتب جوايا انا كلامه مش على لوحين، مش باين عليا النور ليه؟ انت بتقول لي انت بقيت في مكانك كانك اعظم من موسى. طب موسى كان منور، انا مش منور. فيرد على الحته دي فيقول ايه؟ فان الممجد ايضا في العهد الجديد لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق. كده واحد يقول لي لا كده تعقدنا بقى، معلش شويه ايه حصه عربي شويه. الممجد يقصد في العهد الجديد لم يمجد من هذا القبيل، يعني لم يمجد من نفس نوع المجد بتاع موسى. هو الاسهل حاجه عند ربنا ان كلكم تتعمدوا وشكم يطلع منور وتبقى الناس بتاخد بركتكم، بس المجد اللي فيك وانت شايل روح الله اعظم كتير من العهد القديم. فالنور مش يعني حتى لو النور طلع من وشك ده اقل كتير من المجد اللي انت شايله. فلم يعد المجد ظاهرا في شكل نور يطلع، لا المجد مستنيك في السماء. فهمت الفكرة؟ يعني نوع المجد بتاعك دلوقتي مش مجرد معجزة تحصل ولا وشك يبقى منور زيادة، لا لا استنى، ده في مجد مستنيك في السماء أعظم بكتير قوي من مجد وش موسى. لأن وش موسى في الآخر ما هو وش زائل انتهى برضه، لكن انت مجدك هيستمر إلى الأبد، هتبقى منور زي كوكب في ملكوت أبوك إلى ظهر الدهور. فبيقول الممجد حاليا لم يمجد من نفس النوع بسبب المجد الفائق، يعني ما فيش وجه مقارنة. فربنا قال لا مش لازم حكاية النور دي من كل واحد، احنا نحوش لهم نور في السماء اكتر من كده. هيعيدها بطريقة تالتة. ان كان الزائل في مجد، عمال يلخص، ان كان الزائل حصل في مجد فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد. الزائل ليه؟ هو كل نظام العبادة بتاع العهد القديم وقف. موسى نفسه خلاص في الاخر خلص رسالته ومات، طبعا دلوقتي في السماء، لكن يعني ما يقدرش يحيي الناس، ما يقدرش يديهم حياة أبدية لأن هو نفسه إنسان محدود. لكن معانا احنا عهد جديد بخلاص دائم بأبدية مفتوحة بإله لا يموت، فكيف لا نكون في مجد أكثر؟ يبقى عمل مقارنة، لو أنتوا فاهمين عمل مقارنة ممثلة في ثلاث نقط. النقطة الأولى اللحين قصادهم القلب بتاعنا، والنقطة الثانية موسى قصاد المسيح، النقطة الثالثة وش موسى ومجدنا احنا الأبدي أو النور اللي قاعد لنا. فبيقول شوفوا احنا في عز ازاي، شوفوا احنا في درجة. عشان كده المسيح قال على فكرة أنبياء وأبرار كثيرين ايه اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. يعني لو خيروا واحد من بتوع العهد القديم تيجي عهد جديد ولا عهد قديم، يقول لا أجي عهد جديد، ده أنا روح ربنا يسكن فيه على طول، ده أنا آكل جسد المسيح ودمه بنفسي، ده أنا يبقى لي مجد أبدي كده وربنا يشيل كل خطاياي بدمه. طب أنا عاوز دي. فإحنا في امتياز بس مش حاسين بالعظم. يقول إذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. معلش أنا قلبت عهد جديد بس لأنه ده اللي هيوضح لنا ليه ربنا عمل كده في العهد القديم. ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه. هيدخل في تأمل آخر، ما هو بولس ده فيلسوف، هيقول أصل زمان في حاجز بين الناس وبين ربنا. الحاجز ده إن الناس في وادي وربنا في وادي، ربنا قدوس والناس كلها شر، ربنا عاوز حاجة مثالية والناس بتاعت خطية. فبيقول ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه كي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. يعني إيه؟ احنا دلوقتي مفيش برقع في الموضوع، بالعكس ده احنا حتى الحجاب بيتفتح واحنا بنصلي. كان زمان الحجاب ده محدش يشوف اللي وراه، احنا طول صلواتنا نلاقي الحجاب مفتوح وعينينا في عينين ربنا على طول، ولا في برقع ولا في حاجه. فهنا هيدخل على موضوع البرقع، وده سر اختياري للنص ده في مقارنته بالنص بتاع خروج 35. كما كان موسى يضع برقعا على وجهه كي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم. أغلظت أذهانهم دي غشيشها من العهد القديم اللي قال إيه لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. فبيقول عشان قلبهم ناشف حجر فمش مستقبلين الكلام، ما استفادوش بالعز بتاع موسى الوسيط ده اللي بين الله وبينه. حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف. يعني ايه بقى؟ يعني بالنسبة لليهود لغاية دلوقتي عندهم برقع. برقع ايه؟ مش موسى مات، هو مقصودوش بالمعنى الحرف، عندهم حاجز قافل عينيهم حتى الآن عند قراءة العهد العتيق. يبقى واضح انه مسميه زينا عهد عتيق. البرقع باق غير منكشف، فهمتوا يقصد ايه؟ يبقى اليهودي، تخيل واحد يهودي بيقرأ النهاردة، أرى مزمور 22، ثقبوا يدي ورجلي برقع على عيني، بيعديها عادي خالص ولا فهم حاجة. راح لأشعياء بيقول له كشات يساق إلى الذبح كنعجة صامت، عداه مش فهم حاجة. ميخا بيقول له أنت يا بيت لحم لست الصغرى، عداه. أشعياء بيقول له هل عذراء تحبل وتلد، ما بيشوفش. ليه؟ في برقع على عيني، الدنيا مقفولة عنده خالص عشان قلبه حجر، عنده عينين تشوف. ولو فكر ببساطة هيلاقي كل اللي بيقراه ينطبق على المسيح، إنما في برقع، في حاجز. فهمتوا فكرة البرقع حنا؟ فالبرقع كان إشارة مش إن موسى عنده حاجة غلط، لا، إن الشعب في عنده حاجة غلط، إن الشعب مش راضي يفهم. فأصبح في مسافة كبيرة بين النور الإلهي المنعكس على وجه موسى وبين أخطيت في التعبير، الغباء اللي في ذهن اليهود عن الفهم. مش راضين يفهم ومش راضين يقبلوا ومش عاوزين يستوعبوا لأن قلبهم حجر، فمش راضي. فهنا القديس بولس بيتكلم عن اليهود بقى المعاصرين، بيقول حتى الآن البرقع باق غير منكشف. طب يتكشف إمتى؟ بصوا التعبير الجميل ده، الذي يبطل في المسيح. يبطل في المسيح يعني ايه؟ يعني اي أول واحد من دول يصدق المسيح البرقع يتعمل كده. عندنا واحد في سفر الاعمال حصل مع القصة دي، واحد يهودي كان وزير جاي من الحبشة يروح يسجد في اورشليم في العيد، يهودي متدين وقاعد في الكاريتا بتاعته راجع الحبشة وعمال يقرأ اشعياء، وجاء ربنا مرتب انه بيقرأ الجزء بتاع كشات يساق الى الذبح كنعجة صامتة امام جزيها من الضغطة ومن الدينونة اخذ في جيله من كان يظن انه قطع منه. هو عمال يقرأ مش فاهم، بس الراجل ده يجي منه. فالروح القدس اختار واحد اسمه فيلبس، شاله كده شيل نقله من بلد لبلد وقال له اركب مع الراجل ده. فركب معه فلقى بيقرأ زي نظام الكتاتيب زمان كده، قال له انت فاهم بتقرأ ايه؟ قال له افهم ازاي ما كانش حد بيشرح لي. قال له عاوز تفهم ايه؟ قال له عاوز اعرف بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن مين؟ عن نفسه؟ طبعا الاجابه بقت سهل. فيلبس قال له لا، الكلام ده عن يسوع الناصري، وابتدى يحكي له حكايه يسوع الناصري الاله الحقيقي المتجسد اللي سيق الى الذبح، وحكى له الصليب وحكى له مسافه ساعتين كان خلص كل حاجه. حصل ايه في الوقت ده؟ البرقع اتسال. فهمتوا الفكره؟ بالنسبه لهذا الشخص اليهودي البرقع اتسال، الدنيا نورت، الدنيا نورت ببساطه، زي بالظبط الغشاوه اللي نزلت او القشور اللي نزلت من عينين شاول الطرسوس. عشان كده احنا احيانا بنبقى شبه اليهود في الحته دي، عندنا عينين نشوف ومش بنشوف. ساعات احنا بقى ايه؟ مخنا يتربس لانه بيكون قلبنا وحش، والقلب الوحش يبقى ربنا عمال يبعت له رسائل واضحه ومش راضي يسمع، مش راضي يشوف. فكأن الواحد اختار يعمل برقع لنفسه. ما النور قدامك، المسيح واضح وسهل وبسيط، والحقيقه مش ممكن تتغلط فيها، والشمس اهي لما تشوف الشمس هيغلطوا فيها، انما لو واحد عاوز يغمض يقول ما فيش شمس انت حر. فهنا بيقول حتى اليوم حين يقرأ موسى، يقرأ موسى يعني ايه يقرأ موسى؟ التوراة تقال في لغة اليهود موسى، ساعات يقولوا كتب موسى او ساعات يقولوا موسى بس، يعني انا افرض بقول لكم ايه أرمية، ممكن تفهموها لانه أرمية كشخص او ايه كتاب أرمية، سفر أرمية. موسى كانت كده، لما يتقال موسى يا اما تفهمها كموسى الشخص او موسى الكتاب، الكتب موسى. فبيقول حين يقرأ موسى، يقصد التوراة، البرقع موضوع على قلبهم. لغاية دلوقتي المجامع اليهودية كل سبت تفتح التوراة وتقرأ، فما بيفهموش ليه. الكلام واضح وصريح، واللي اتقال اتحقق بشكل واضح جدا، لكن في برقع، لأن القلب وحش، القلب حجر. ويمكن ده يفسر لنا ليه لو حي الحجر اتكسروا قبل كده، لأنه كأن ربنا بيقول الطريقة دي للأسف مش هتنفع، مع أنه كاتب بأيديه على لوحي الحجر، بس الناس ما بتفهمش. فقال في العهد الجديد هنكتب على قلبهم بالروح القدس، هننقش الكلام جوه القلب، عشان كل ما يصلوا الروح القدس يقول لهم الكلام من جواهم. حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. رجع يتكلم عن موسى بيقول يا بختك يا موسى، ترجع بقى لربنا تقوم تشيل البرقع بقى خلاص. يعني إيه؟ يعني الدنيا واضحة، الدنيا سهلة، عيني في عينك يا رب، النور داخل طالع ببساطة، لأن واحد متواضع عاوز يفهم. فحين يرجع موسى إلى الرب يرفع البرقع، كأن موسى ده جونا في العهد الجديد. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده حضر التجلي في العهد الجديد. كأن موسى فهم وشاف اللي احنا المفروض دلوقتي مستوعبينه، ان ربنا يتجسد وهو النور الحقيقي اللي ينور العالم كله، ومن خلاله يبقى فيه العهد الجديد، عهد الخلاص والحرية. اما الرب فهو الروح. يعني لما يقول موسى رجع لربنا، بالنسبة لنا ايه؟ واحد دخل في حياة روحية، الرب هو الروح. فانت لما تصلي بالروح بالضبط زي موسى على الجبل قاعد مع ربنا. اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. يبقى وانت واقف في قطك بتصلي او في القداس بتصلي، انت عندك حرية تكلم ربنا زي ما انت عايز، مفيش برقع بينك وبين ربنا، مفيش حاجز. مش لازم نقول لك تقول ايه بالضبط، قول اللي يريحك خلاص، هناك حرية. فمفيش برقع، يعني مفيش حواجز تعطل حريتك في الكلام مع ربنا. وانت بتصلي عاوز تشكي نفسك اشكي نفسك، تشكي همك اشكي همك، عاوز تشكر اشكر، عاوز تبكي ابكي، عاوز تعتذر اعتذر، عاوز تسبح سبح. انت عندك الحرية تتعامل وتتجاوب مع روح الله براحتك. ونحن بقى يبقى دخلنا عهد جديد، نحن جميعا احنا في عهد جديد ناظرين مجد الرب وجه مكشوف. اللي بيقول مكشوف عشان ما عادش في برقع، عشان يقول شفتوا الفرق، احنا دلوقتي وشنا مكشوف قصاد ربنا، يعني خدنا على ربنا، يعني بنقول له يا بابا ابانا الذي، انت الاب والابن مفيش حاجز بينهم. فناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة. في مرآة دي تاني وعمل ايه؟ طب ما بولس كلامه ده اصل لما نزل موسى والناس شافته، كأن موسى مراية عكست اللي حجبش، الناس مش قادرة تشوف ايه بيحصل فوق، لكن شافوا من النور اللي وقع على وش موسى بصيص من اللي بيحصل من وراهم. بس كده النور اتعكس. ما هي ساعات المراية مقصود بيها مش المنظر بس، حاجة تعكس الضوء كده. فبيقول زي ما كان موسى ابتدى يعكس نور ربنا، احنا بنبص في النور عيني عينك اللي هو المسيح بتاعنا، ونتغير الى تلك الصورة عينها. يعني نور ربنا يجي علينا، فمن غير ما نحس كل مادة نبقى شبه المسيح. كل ما نصلي اكتر الصورة بتاعته تنطبع علينا، الجمال بتاعه يبان علينا، الروح القدس اللي فينا ينضح صورته على وشنا. فبيقول كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. يعني أخرك يا موسى إيه؟ شوية نور طلع من وشه، إحنا بقى المجد مفتوح، تعلى فيه زي ما أنت عاوز من مجد إلى مجد. كل ما تقرب تنور أكتر، وكل ما تصلي أكتر النور الإلهي ينعكس أكتر، وتبقى الصورة أوضح وأوضح، ويبقى المسيح باين عليك أكتر وأكتر من مجد إلى مجد. كما من الرب الروح. نرجع تاني ورجعنا لخروج 34. بس طبعا دايما ليه أوريكم عظمة واحد زي القديس بولس ازاي يربط العهد القديم بالعهد الجديد، او ازاي تقرأ الكنيسة العهد القديم بمنظور العهد الجديد، ازاي شايفة من الاحداث بتاعة العهد القديم دي علاقة بالعز اللي احنا فيه في العهد الجديد. فاحنا قاعدين نقرأ كده عمالين نقول اشكرك يا رب، اشكرك اني في العهد الجديد، اشكرك اني مش واحد من الشعب اللي قاعد تحت الجبل حتى نور موسى مش طايقين نشوفه، إنما إحنا دلوقتي بنتناول واقفين قدام المذبح المفتوح قصاد عينينا وجه مكشوف. فنشكرك على العز اللي إحنا فيه ده. كان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج، ثم يخرج ويكلم بني إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بني إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع، كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه. بس نعمل حاجة برضو دلوقتي يمكن ما تريحش الكل. الإصحاحات اللي جاية زي الإصحاحات من كم مرة اللي فيها إيه تفصيلات خيمة الاجتماع اللي ربنا وصى بيها موسى. في جزء خدناه أن ربنا قاعد يشرح لموسى بالتفصيل يعمل إيه في الخيمة وتفصيلاتها بدقة شديدة. يعني وزعنا عليكم كده الصورة والتفصيلات في ورقة. دلوقتي هيحصل إيه؟ الكتاب المقدس هيسجل ان كل صورة اللي شافها موسى نزل يعملها مع شعبه بالنص بالحرف. فهتلاقوا الجزء اللي جاي مقابل للجزء اللي فات انه كان ربنا بيقول تعمل السقف كذا كذا، تلاقي الشرح بقى وعمل السقف وابتدى يقول نفس الديزاين او التصميم اللي ربنا كان شرحه هيتنفذ دلوقتي. حتى هنعدي على كم حاجة كده بسرعة. يقول جمع موسى كل جماعة بني إسرائيل وقال لهم هذه الكلمات التي أمر الرب بها أن تصنع، أمر الرب أن تصنع 6 أيام يعمل عمل، أما اليوم السابع ففي يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب، كل من يعمل فيه عملا يقتل، لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا خذوا من عندكم تقدمة للرب. وهنا بقى هنبتدي نبني خيمة الاجتماع. يبقى آخر سفر الخروج هو تأسيس خيمة الاجتماع اللي ربنا قاعد يشرحها لموسى على الجبل بالتفصيل. كل من قلبه سموح فليأتي بتقدمة الرب، ذهبا، فضة، نحاسا، اسمنجونيا، أرجوانا، قرمزا، بوصا، شعر معدة، جلود كباش محمرة، جلود تخس، خشب صمت، زيتا للضوء، أطيابا لدهن المسحة وللبخور العطر، حجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، وكل حكيم القلب بينكم فليأتي واصنع كل ما أمر به الرب. يعني إيه؟ موسى وقف وقال للشعب بصوا يا ناس، إحنا هنعمل لأول مرة بيت لربنا على الأرض اسمه خيمة، وربنا شرح لي بالتفصيل أعمل جزء جزء إزاي. هنحتاج كل الإمكانيات، هنحتاج ذهب، هنحتاج فضة، هنحتاج نحاس، وهنحتاج جلود حيوانات، وهنحتاج عطارة، وهنحتاج تنوع الأمور اللي زي كده. كل الشعب كل واحد هيجيب اللي يقدر عليه. بتأسس فكرة مهمة قوي، إنه كل الناس عندها حاجة تقدمها لربنا، مفيش واحد ما عندوش حاجة. يجوز واحد يجيب شوية زيت كويس مطلوبين، واحد تاني يبقى عنده ذبيحة ويجيب جلود الحيوانات مطلوبة، واحد عنده شوية ذهب أهلا وسهلا، واحد عنده فضة برضو كويس. فأول مبدأ أن كل الشعب هيشارك في تأسيس خيمة الاجتماع، ودي قاعدة مهمة جدا، أن ما عندناش حد في الشعب متفرق. البيت ده بيتكم، بيت ربنا وبيت أولاد ربنا، وكلكم بدون استثناء لازم تخدموا، ولازم يبقى لكم مشاركة. ولو ما كنتش مشارك تبقى انت مش عضو. تصوروا اسره فيها واحد كده قاعد ما بيعملش حاجه والبيت فيه مشكله، يا ابني انت مش من البيت ده، ما تقوم تعمل حاجه زي الناس. فده الاحساس ان كل من لا يشارك في الخدمه زي اللي فصل نفسه عن الكنيسه، زي العضو اليابس. تصوروا جسم وفي عضو ما بيتحركش خالص، طباع مشلول، يبقى مريض. لكن لو طبيعي يبقى لازم الصباع يتحرك زي الايد ما تتحرك ويبقى له دور. ف فأول قاعدة هنا، ربنا كان سهل عليه نزل خيمة الاجتماع من السماء، يعني بدل ما الناس تغلب وتقعد تجمع وتبني، وهم ناس بدائيين وهياخدوا وقت عشان يعملوا، لكن ربنا حب ان هم يشتركوا بنفسهم في اعداد خيمة الاجتماع بتفصيلاتهم. عارفين ليه تاني؟ عشان لما كل واحد يشارك يحس ان الحاجة دي بتاعته سيبقى خايف عليها، لكن لو قاعد يتفرج والحاجة جاهزة مش هيخاف عليها. لو حصل لها حاجة يقول لك وانا مالي، بس احساس المسؤولية يجي بالمشاركة دايما. لما احنا نبقى مثلا مسؤولين عن بلدنا ونشارك فيها نخاف عليها، لو احنا متفرجين ولا يعنينا شيء مش هنخاف يحصل ايه كنيسة كده. لما احنا نبقى مشتركين في كل خدمات الكنيسة هتبقى المسؤولية متوزعة علينا كلنا، ولو حصل حاجة كلنا قلبنا ياكلنا لأننا تعبنا مع بعض واشتركنا مع بعض. فربنا حط المبدأ ده، وعشان يفعله ما حطش حاجات عالية تعجز الناس، حط حاجات غالية وحاجات رخيصة قوي عشان كل واحد يقول أنا أقدر أقدم حاجة. وده نظام ربنا طول الكتاب، لدرجة أن التقدمة مثلا بتاعت الولاد وقت اليهود كان اللي تولد بتقدم خروف ذبيحة. طب لو غلبانة زوم من العدرة تجيب ايه؟ زوجي حمام او يمام، دي بتاعت الغلابة. فالغلبانة اللي زي امنا العدرة لما تولد تجيب جوز حمام للهيكل، انما لو واحد مقتدر شوية وجاب ولد لا يدخل ماسك خروف. طب ليه حاطط كذا نوع من الذبايح؟ عشان الكل يحس ان ضحكته، محدش يفتكر انها حاجة كبيرة عليه. القاعدة الثانية اللي هتدرسوها طبعا لو قريتوا الخمس اصحاحات اللي جايين، انه في الاول قال كل قلب يشترك، لكن اللي يعمل الشغل نفسه لازم يكون عنده نعمة خاصة من فوق، اختار له ناس ربنا. يعني لما تنقلوا على عدد 30 على طول، قال موسى لبني اسرائيل انظروا قد دعا الرب بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعه. تصوروا ربنا هو اللي عمل الصنايع، اختاروا بمزاجه وداله الحكمة والفهم، عشان ده بقى اللي هياخد كل المواد دي ويطلع منها التحفة دي. فلازم ايه اللي يشتغل كمان لازم يمتلئ بالروح، لان ده شغل ربنا، هي مش فطارة صنعة يد، لا هي حتة روحية برضه. فكل اللي هيشتغل في الكنيسة لازم يكون مليان بالروح. طب مش كفاية موسى شايف التصميم في دماغه وحافظه كويس قوي؟ هو موسى في ذهنه الصورة النهائية واضحة جدا، شافها على الجبل. لا مش كفاية، لازم اللي ينفذ كمان يكون مليان بالروح. يبقى كل اللي يخدم مهما كان نوع خدمته، انت بتخدم مسنين، بتخدم عشوائيات، بتخدم اطفال، بتخدم فقراء، بتخدم مرضى، بتخدم مؤمنين او غير مؤمنين، ايا كان نوع خدمتك لازم تحتاج ان تمتلئ بالروح عشان تبني معانا الملكوت، تبني الكنيسة. كنيسة مش بمعناها الحرفي بقى، لازم تكون مليان بالروح والمعرفة. مفيش خادم مش محتاج يعرف، كله لازم يتعلم، ومفيش خادم مش محتاج يصلي، كله لازم يصلي، لان ده شغل ربنا. هو ده مش مجرد مبنى او شكل هنطلع به، لا ده هيبقى اسمه بيت ربنا، وبدل بيت ربنا يبقى روح ربنا هو اللي يسوق، هو اللي يعلم، هو كل واحد فينا يمتلئ بالروح عشان يعمل شغل ربنا. كمان في الحالة دي نبقى كلنا لينا رئيس واحد هو الروح القدس، والروح القدس لو ساق كل الناس مش ممكن هنخبط في بعض. عارفين احنا بنخبط في بعض ليه في الخدمة؟ عشان احنا ماشيين بدماغنا مش ماشيين بالروح القدس. لكن لو الناس بتنقاد بروح الله طبيعي زي عمال منسجمين بيشتغلوا بمنتهى الانسجام، لكن لان كل واحد بيعمل اللي في دماغه ساعات من غير ما يرجع لربنا تلاقيهم يتقشوا في بعض، يخبطوا في بعض كل شوي، فتلاقي تقول لك الخدمه دي كلها مشاكل، والخدمه دي زعلانين مع بعض، وده مش بيحب، وده ايه ده بقى؟ ده معناه ببساطه ان الروح القدس مش هو اللي سايق، بس هو صاحب المكان. حتى لو هم اسمهم مسيحيين، لكن عشان تبقى الحكايه ماشيه مظبوط يبقى في امتلاء بالروح القدس. لما تقروا الاصحاحات، معلش انا هسيبها لكم عشان المره الجايه هنبتدي سفر اخر، لكن هتلاحظوا حاجه تانية مهمه قوي، ان زي ما ربنا شرح الخيمة بتفصيلاتها، رجع يقول ان الشعب بقى يعمل كل جزء التفصيلات بمنتهى الدقة. وانا اختم بكلمة عن التدقيق. الناس دول بدائيين، دول قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة، فطبعا مع البدائية الناس بتبقى برضو ايه يعني ما عندهاش تدقيق ولا حاجة. لكن هنا تلاحظوا انه ربنا كان مصر ان تطلع كل حاجة بدقة، المقاييس بدقة، نوع المادة المستخدمة بدقة، العروة نفسها اللي شبكوا فيها حتة في حتة محسوبة بالعدد. ايه رب التدقيق ده كله؟ لان ربنا عنده مبدأ كتابي، عهد قديم وعهد جديد، ده ربنا، ربنا كامل يحب ولاده كاملين، كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. من علامات الكمال في التدقيق، اللي عاوز يمشي صح لازم يدقق. اي حاجه في اي حاجه ده بيغلط كتير، عشان كده القديس بولس يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شريره. الحكيم يدقق. هنا بقى احنا التدقيق كان في الجلود وكان في السقف وفي الذبائح وفي لا دلوقتي احنا التدقيق بالنسبه لنا التدقيق في الكلام، تدقيق في التصرف، تدقيق في التعاملات، تدقيق في الصلاه. يبقى كل حاجه انت بتعملها بامانه بتدقيق، لانك بتشتغل مع ربنا وعند ربنا. فالروح القدس اللي فينا يدفعنا لمزيد من الدقه، مش حسوك، مش وسوس، مش حرفيا، لا تدقيق. وفي فرق كبير، التدقيق يطلع حاجه مظبوطه قوي، انما الحرفيه تطلع متاعب نفسيه وتطلع قلق وتطلع مشاكل. فهنا في تدقيق واضح جدا خلال الصفحات الاخيره من سفر الخروج، اخر جزء في سفر الخروج اصحاح 40. خلصوا الخيمه وعملوها، في عدد 34 اخر اصحاح يقول غطت السحابه خيمه الاجتماع. ربنا جيب نفسه يدشن الخيمة. خلصوا الخيمة وعملوها مظبوط تمام زي ما ربنا وصف لموسى. جات السحابة اللي هي ربنا الروح القدس، حلت قدام كل الناس، نزلت كده جوه خيمة الاجتماع. وملأ بهاء الرب المسكن، اسمه المسكن أو الخيمة. فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع. لأول مرة يحصل موقف غريب، موسى كان يطلع الجبل والروح وإيه يدخل جوه السحابة. وكان كتير لما عملوا خيمة مبدئيا كده يطلع ناحية الخيمة والسحابة تنزل له. المرة دي من كتر ما السحابة تقيلة قوي على الخيمة، موسى نفسه زي اللي مش عارف ياخد نفسه، مش قادر يدخل خيمة الاجتماع، لأن ربنا نزل في الخيمة ملاها قدام عيون كل الناس، لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم. دي حصلت في نهاية السنة الأولى من رحلة الخروج، خلصوا الخيمة والروح القدس بقت السحابة طول الوقت في الخيمة. طب ربنا عاوز يقول يلا نتحرك هننقل من مكان لمكان، موضوع بسيط أوي، السحابة تعلى لفوق، أول ما الناس تلاقي السحابة عليت كل واحد يلم الخيمة بتاعته ويشيلها ورا الخيمة الكبيرة، والسحابة تتحرك والخيمة المقدسة تتحرك وراها بقيادة موسى، والاثنين مليون نسمة شايلين الخيام ماشيين ورا الخيمة الكبيرة وماشيين ورا السحابة. ويبقى ربنا اللي سايق الموكب في سينا، موكب جميل وعجيب، موكب لا يقهر، موكب بيفكرنا ان المسيح ماشي قصادنا لغاية ما نوصل للسماء، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. تفضلوا.